إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، بالأمس القريب كنا نستبشر ونبشر بمقدم رمضان، وها نحن بعد أيام قلائل نودع هذا الشهر الكريم بما أودعنا فيه من الأعمال التي تكون شاهدة لنا أو علينا يوم القيامة. ألا وإن شهر رمضان عائد لا محالة، ولكن لا يدري العبد أيعود رمضان وهو من عداد الأحياء، أم أنه صار في باطن الأرض وتحت الثرى مرتهنا بأعماله. ألا وإن العاقل هو الذي يستغل يومه الحاضر بالأعمال الصالحة، ويستغل اليوم الفائت بالتوبة النصوح والإصلاح إذا حصل زلل أو خطأ، ويستقبل اليوم الجديد والشهر الجديد والعام الجديد بالنية الصالحة على أعمال ترضي الله عز وجل وتقرب إليه. ألا واعلموا رحمكم الله عز وجل أنه ليس لمنتهى عمل العبد غاية إلا أن يموت، فما دامت روحه في جسده فهو عبد لله، مطالب بالتكاليف الشرعية أن يقوم بها على ما أراد الله، لقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا واعلموا رحمكم الله أن هذه العشر التي نحن فيها ولم يبق منها إلا نصف عشرها هي أفضل أيام الشهر وأغلاها وأولاها بالاهتمام والاجتهاد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها طلبا لليلة القدر، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فيحيي ليله كله في طاعة الله وقراءة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار وما أشبه ذلك من أنواع العبادات. أودع الله عز وجل فيها ليلة هي خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم. من وفق للعمل الصالح فيها فكأنما وفق لعمل صالح في ألف شهر من عمره، أي ما يعادل 83 سنة وأشهرا. فاعلموا رحمكم الله عز وجل أن هذه الحياة قصيرة، فكما مضى هذا الشهر ستمضي أعمارنا، فمن كان قد أساء في بداية شهره وما مضى من أيامه فليحسن فيما بقي، فلا زالت الفرصة سانحة وباب التوبة مفتوح، ويتوب الله عز وجل على من تاب، والله عز وجل يقبل توبة التائبين واستغفار المستغفرين وإنابة المنيبين، ويبدل الله عز وجل السيئات بالحسنات. فإنه وإن كان قد بقيت أيام قلائل لكن لعل أعمالا صالحة فيها تمحو ما مضى من التقصير، وليست العبرة بنقص البدايات ولكن بكمال النهايات، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته إظهار الحزن وإظهار الكآبة عند ذهاب شهر رمضان، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يودع شهر رمضان بالحزن ولا يحث الناس على ذلك ولا يعلن ذلك بين الناس، فإن رمضان منصرف لا محالة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما ينبغي للمؤمن، كان يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح يوم فطره سواء كان في نهاية كل يوم أن أطال الله في عمره وأن أبقاه وأن أعانه ووفقه للصيام والقيام وقراءة القرآن، ويفرح عند تمام شهره أن الله بلغه شهرا عظيما كريما مباركا، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا ليدخل السرور على قلوب المؤمنين، ولكن المؤمن يستبدل الأحزان التي ربما نراها ونسمعها في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من حالات الحزن والكآبة وغير ذلك، وربما كان كثير من أولئك الحزينين كانوا من أعظم المفرطين والكسالى الذين يقضون نهارهم بالنوم وليلهم بالسهر والضياع، وكانوا من أقل الناس حظا ونصيبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح وحثنا على المبادرة، وكان سلفنا الصالح يستبدلون ذلك الحزن بالدعاء أن يتقبل الله صيامهم وقيامهم، فقد كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وكان بعضهم يقول: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا وتسلمه منا متقبلا. هكذا هو المؤمن، ينقضي رمضان فيدعو الله عز وجل بالقبول، ويدعو الله عز وجل أن يبلغه أمثاله، ويدعو الله عز وجل أن يتجاوز عما مضى من تقصيره وسيئاته، لا بالأحزان وغيرها، فإن هذا أمر غير مشروع، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وليس من الأمور التي تقرب إلى الله أن تجعل حالات معينة في الواتس أو وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها الحزن والتباكي على ذهاب شهر رمضان، ولكن التوبة والاستغفار والدعاء أن يتقبل الله عز وجل منك العمل الصالح، وتعزم على أن تستمر في عبادة الله وطاعة الله، فكما صلحت كثير من أحوالك في رمضان فلتكن كذلك بعد رمضان، فرب رمضان هو رب سائر الشهور، والذي فرض عليك الصوم هو الذي فرض عليك الصلاة، وفرض عليك البر بالوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والذي أمرك بطيب الكلام والعمل، والذي أمرك بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة دون ما سواه، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، واستقامة الأقوال والأعمال والأحوال وما أشبه ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن كانت قد مضت ليلة القدر أن يجعلنا من أهلها، وإن كانت فيما بقي أن يعيننا على صيامها وقيامها، وأن يجعلنا فيها من المقبولين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لقد فرض الله عز وجل في نهاية هذا الشهر صدقة الفطر على جميع المكلفين، فمن غربت عليه شمس يوم 30 من رمضان وهو من أهل التكليف ودخل عليه الليل فقد وجبت عليه صدقة الفطر. بل لو ولد الإنسان مولود قبل غروب شمس يوم 30 من رمضان ثم دخل عليه الليل لوجب عليه أن يتصدق عنه صدقة الفطر. ولو تزوج إنسان قبل غروب شمس يوم 30 ثم دخلت تلك الليلة والمرأة في عصمته لوجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر كما في الصحيحين على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وكبير وصغير، أي من المسلمين. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، صاعا من شعير أو صاعا من بر ونحو ذلك من غالب قوت البلد، فما كان قوتا للبلد في أي بلد من بلاد الله، سواء كان قوتهم البر أو الرز أو الدخن أو الذرة أو غير ذلك من أنواع الأقوات الغالبة التي يقتاتون عليها، فإن الواجب أن يخرج العبد عن نفسه صاعا، أي أربعة أمداد، ملء الكفين أربع مرات عن كل نفس، عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك وعن جميع من تمونه. إذا كنت تنفق على أبيك وأمك فكذلك، إذا كان لك من إخوانك من تنفق عليهم ومن هم تحت كفالتك فإنك تخرج ذلك عنهم أيضا، وهي عبادة وشعيرة ظاهرة تخرج علنا وتخرج طعاما عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، ولا تقوم النقود مقامها إلا في صور ضيقة ومحدودة. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعام، وقد كان المال موجودا في أيامه وكان الناس بحاجة إلى المال، ومع ذلك أمر بإخراجها طعاما. وأخرجها الصحابة رضي الله عنهم طعاما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في إخراج صدقة الفطر، حيث قال كما في حديث ابن عباس قال: فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. حتى إن بعض العلماء قال إن صدقة الفطر مع صوم رمضان مثل سجدتي السهو التي تجبر ما فيه من نقص، كما أن سجود السهو يجبر ما في الصلاة من نقص وخلل، فكذلك أيضا صدقة الفطر يحصل فيها جبر لما يكون من النقص، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. من يستطيع أن يقول إن صومه قد سلم من جميع المخالفات والتقصير بزلة يد أو عين أو أذن أو غير ذلك من جوارحه، فربما زل الإنسان وحصل منه شيء من التقصير، فصدقة الفطر تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث. فإن العناية بها لأجل الصوم أولا، ثم مواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين الذين يغنون في هذا اليوم في يوم عيدهم عن تكفف الناس وسؤال الناس، فإنها طهرة للصائم وهي طعمة للمساكين، وهي طعمة للمساكين، فتخرج من الطعام. ولا بأس أن يخرج مجموعة من الناس ولو إلى شخص واحد من المستحقين. ولو أن الإنسان أعطي صدقة الفطر قبل غروب الشمس فصار عنده زيادة على قوت يومه وليلته، فهو مطالب أن يخرج وإن كان ما في يده مما تصدق به الناس عليه. وإن أفضل أوقات إخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز أن تقدم قبل ذلك بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو فرض أن إنسانا نام أو أنه نسيها فعليه أن يخرجها يوم العيد قضاء لها وبراءة لذمته فيؤديها، لأن هذه الصدقة تنفعه وتجبر ما حصل من خلل صيامه والتقصير في ذلك. فعلى الناس أن يعتنوا بمثل هذا الأمر لما فيه من الفائدة العظيمة ولما فيه من التكافل الاجتماعي. ثم توج الله عز وجل صوم رمضان بعيد الفطر الذي هو يوم عظيم من أيام الله، وكما أن الناس صاموا لرؤية الهلال فلا يفطرون إلا لرؤية الهلال، ولأنه في الواجب على الناس أي المسلمين أن يصوموا جميعا وأن يفطروا جميعا، لكن لما تفرق المسلمون إلى دول فعلى كل أهل دولة أن يصوموا مع حكومتهم ودولتهم ويفطروا كذلك مع حكومتهم ودولتهم، وإن تقدمت بقية الدول عليهم أو تأخرت فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون أي جميعا والفطر يوم تفطرون، ليبقى المسلمون يدا واحدة ومظهرا واحدا وكلمة واحدة، ولا يفترق أهل البلد الواحد بين صائم وبين مفطر أو القرية الواحدة أو المديرية والمدينة الواحدة، بل يكون الناس على حال واحد سواء. ألا وإن عيد الفطر من أيام الله عز وجل العظيمة، عيد المسلمين. قال النبي صلى الله قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج إلى صلاة العيد، حتى أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور، أمر النساء العازبات والمخدرات المتحجبات، أمرهن أن يخرجن، حتى أمر الحيض أن يخرجن لشهود الخير ودعوة المسلمين، وأمرهن أن يعتزلن المصلى. فشهود هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم أيام الله عز وجل، وعيد الفطر يوم واحد، وأما عيد الأضحى فهو يوم العيد وأيام التشريق، بخلاف ما يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن أيام العيد عشرة، ثاني العيد وخامس العيد وعاشر العيد، عيد الفطر يوم واحد، وأما عيد الأضحى فهو يوم النحر وأيام التشريق. هذه الأيام العظيمة وهذا العيد العظيم يستفتح بالتكبير، بتكبير الله عز وجل وإشاعة التكبير، يكبر الإنسان في بيته وفي طريقه إلى المصلى، وإذا وصل إلى المصلى يكبر ويرفع صوته بالتكبير، ذاكرا لله عز وجل، شاكرا لأنعمه، مظهرا للشعيرة العظيمة، حتى يأتي الإمام ويصلي بالناس صلاة العيد، ثم يصلي الناس تلك الصلاة العظيمة ويجتمعون ذلك الاجتماع العظيم الذي هو أعظم من اجتماعهم للجمع ومن اجتماعهم للجماعات، فهو يوم عظيم من أيام الله، والواجب علينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيمنا لشعائر الله أن نؤديها كما أراد الله عز وجل، وأن نستبشر وأن نفرح بمثل ذلك، وأن نكثر من الإحسان إلى الأهل والأولاد والأقارب والأرحام، وأن يكون هذا العيد داخلا علينا بالفرح والسرور والعفو والصفح عمن أساء إلينا بقول أو بعمل وما أشبه ذلك، فهي أيام عظيمة من أيام الله. وسنصلي العيد إن شاء الله تعالى في مركزنا هذا في صبيحة يوم العيد، وستكون الصلاة إن شاء الله تقريبا السادسة والنصف صباحا، السادسة والنصف صباحا، فيحصل بهذا إن شاء الله تعالى من الخير العظيم وأداء العبادة العظيمة، ويكون مكان مخصص للنساء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أخرج حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى من أجل أن يشهدن الخير، الاجتماع العظيم وذهاب الناس ورجوع الناس ودعوة المسلمين، أن يؤمننا على الدعاء، وهذا يدل على أن الدعاء له شأنه يوم العيد، وأن ذلك الاجتماع وذلك المحفل العظيم له شأنه، فإنه كما يعبر بعض العلماء يوم تقسيم الجوائز، فالناس تسابقوا في شهر رمضان، منهم الفائز ومنهم غير ذلك، منهم السابق ومنهم المتردد، ثم يوم العيد توزع تلك الجوائز وتمنح تلك العطايا من الرب الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتجاوز عنا. اللهم اجعلنا من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وول علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين من اليهود والنصارى والمشركين ومن أعانهم على المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وديننا وبلادنا ورجالنا ونساءنا وأمننا سوءا، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره والبلاد والعباد بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.